أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. المبحث الثاني: إدراك العقل للحسن والقبول. المبحث السابق كان محل النزاع بين العدلية والأشاعرة، وهذا المبحث يتناول موضوع النزاع مع الإخباريين، مع بعض الإخباريين. فقد نسب بعضهم إلى الإخباريين أنهم ينكرون أن يكون للعقل حق إدراك الحسن والقبح، ينكرون ذلك. وهذا المعنى المنسوب لهم غير واضح، أو النسبة غير متأكد منها، لأن الثابت قطعا عن الإخباريين أنهم لا يرتضون بالحكم الشرعي إذا كان مدركه هو العقل، وإنما فقط يؤمنون بالحكم الشرعي إذا مدركه الشرع بنفسه، النصوص الواردة. فإذا الإخباريون يقولون بعدم جواز الاعتماد على الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية. أحكام شرعية تؤخذ من الشرع فقط ولا تؤخذ من العقل. فهذا ماذا يعني؟ إجمالا هذا هو اعتقادنا، ولكن هذا المعنى فسر بثلاثة وجوه، يعني كأن هذا المعنى غير واضح فيه نوع من الإجمال، وفسر بثلاثة وجوه. الوجه الأول هو المنع من إدراك العقل للحسن والقبح الواقعية، وهذه المسألة المبحث الثاني معقود لبحث هذا التفسير الأول. التفسير الثاني لرأي الإخباريين أنه بعد الاعتراف بإدراك العقل للحسن والقبح، يقولون بنفي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، يعني لا يلزم عقلا أن يحكم الشارع على طبق ما حكم به العقل. والكلام في هذا التفسير الثاني يأتي في المبحث الثالث التالي. التفسير الثالث لقول الإخبارية هو أنه بعد الاعتراف بالإدراك حكم العقل، وبعد الاعتراف بثبوت الملازمة، قالوا بمنع من حجية الحكم الشرعي إذا كان مدركه العقل، يعني أنه لا يجب طاعة الحكم الشرعي إذا كان مدركه هو حكم العقل. طبعا هذا مرجعه إلى عدم الاعتراف بحجية الدليل العقلي، وهذا البحث يأتي في مباحث الحجة. الآن المصنف في هذا البحث يتناول التفسير الأول، وهو أن الإخباريين يقولون بأن العقل لا يمكنه أن يدرك الحسن والقبح الواقعيين. المصنف يقول هذا الكلام لا معنى له أصلا، والسبب في ذلك لأنه قد تقدم في مباحث سابقة أن الحسن والقبح بالمعنى الثالث لا واقعية له أصلا لا واقعية له. فنحن نقول أن الحسن والقبح بالمعنى الثالث ليس إلا إدراك العقلاء لما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، ليس إلا تطابق آراء العقلاء على مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح. فإذا ثبت الحسن والقبح في نفسه ذلك لا يكون إلا بإدراك العقل. إذا ثبت في نفسه معناه أن العقل أدرك ذلك، فحينئذ نقول أن التفكيك بين ثبوت الحسن والقبح وبين إدراك العقل الحسن والقبح على نحو التفكيك الشيء عن نفسه، لأن ثبوت الحسن والقبح هو بنفسه بمعنى إدراك العقل الحسن والقبح وليس معنى عقل. لاحظ أن التفسير الأول قالوا بإنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين، إدراك الحسن والقبح الواقعيين، وأجاب المصنف عن ذلك أنه لا واقعية أصل الحسن والقبح بالمعنى الثالث الذي هو محل نزاع مع الأشاعرة. نعم له واقعية بالمعنى الأول والثاني، لذلك بالمعنى الأول والثاني يمكن التفكيك بين الحسن والقبح الواقعيين وبين إدراك العقل لهم، فحينئذ يحصل التفكيك بين واقعية الحسن والقبح وبين إدراك العقل لهما. أما بالمعنى الثالث فحيث لا واقعية للحسن والقبح إلا إدراك العقلاء، فحينئذ ليس عندنا أمران حتى يمكن التفكيك بينهما. لاحظ شلون؟ الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني لهما واقعية، بمعنى الكمال والنقص أو بمعنى الملائمة والمناسبة لهما واقعية. فإذا لهما واقعية نقول هنالك أمران بالمعنى الأول والثاني، الحسن والقبح فيه أمران، الأمر الأول واقعية الحسن والقبح، الأمر الثاني إدراك العقل لهما، فيمكن التفكيك بين واقعية الشيء وبين إدراك العقل له. أما في الحسن والقبح بالمعنى الثالث بمعنى ما ينبغي أو لا ينبغي أو بمعنى المدح والذم لا واقعية له أصلا. لذلك قلنا بأن الحسن والقبح بالمعنى الثالث واقعيته هو إدراك العقلاء، يعني ليس هناك ذلك أمران حتى نفكك بينهما، هناك شيء له واقعية وهناك شيء اسمه إدراك تلك الواقعية. أصلا الحسن والقبح بالمعنى الثالث ليس له واقعية، بل واقعه أنه إدراك العقلاء للحسن والقبح، فهو واقعه نفس الإدراك وليس هناك أمران، لذلك لا يصح التفكيك بين ثبوت الحسن والقبح وبين إدراك العقل لهما، لأن ثبوت الحسن والقبح هو نفس إدراك العقلاء وليس شيئا غيره. فإذا هذا التفسير الأول لا معنى له، بما قدمناه. ويقول الأمر واضح لا يحتاج إلى بيان أكثر من ذلك. ثم بعد ذلك يدخل المصنف في المبحث الثالث. نقرأ عبارة المبحث الثاني نتخلص من العبارة ثم حتى نصل في المبحث الثالث. يقول المبحث الثاني إدراك العقل الحسن والقبح. بعدما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقليين في الأفعال فقد نسب بعضهم إلى جماعة الأخباريين على ما يظهر من كلمات بعضهم، يعني كأنه استفيد من ظاهر كلمات البعض، انكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن والقبح، فلا يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العقل. هذا الذي نقول نسب إليهم إنكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن والقبح. إنكار ماذا يعني؟ إما أن تقولوا أن الأفعال ليس في حد أنفسها حسن أو قبح كما هو رأي الأشاعر، والأخباريون لا يقولون بذلك حسب الظاهر أنهم يقولون بثبوت الحسن والقبح، ولكن نسب إليهم أو فسر بعض كلامهم بأنهم قالوا بمعنى عدم إدراك العقل أو عدم وجود الحق للعقل أن يدرك ذلك الحسن والقبح. نحن نقول إذا قلتم بثبوت الحسن والقبح هذا يكفي بعد المعنى، الكلام الآخر لا معنى له، لأن هو نفسه ثبوت حسن القبح بمعنى إدراك العقل وليس شيئا آخر، لأن حسن القبح لا واقعية له إلا إدراك العقلاء. فهذا الكلام لا معنى له أنه إنكار إدراك العقل للحسن والقبح. لذلك تأتي هذه التفاسير، فلا يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العقل. لذلك الشيخ لاحظوا قيد بالواقعيين، لأنه ما يمكن أنا إذا اعترفوا بعدم واقعية الحسن والقبح بعد هذا الكلام لا معنى له أصلا. يقول المصنف، يعني المصنف لا يعول على ما نسب إليه لأنه يريد الإنصاف في المسألة، لذلك قال يعني دعونا من نسبة مما ينسب إلى الإخباريين ونقول أن الشيء الثابت قطعا عن الإخباريين هو ماذا؟ يقول والشيء الثابت قطعا عنهم على الإجمال، أم ليس بذلك الوضوح، القول بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية، لا يعتمد على الدليل العقلي في إثبات الحكم الشرعي. هذا أيضا كلام مجمل يحتاج إلى تفسير، لذلك ذكر تفسير ثلاثة. وقد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم. الأول إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين، ركزوا على كلمة الواقعيين لأن هذا الجواب من هنا فيه، وهذه هي مسألتنا التي عقدنا لها هذا المبحث الثاني. التفسير الثاني بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل إنكار الملازمة. التفسير الثاني هو هذا، إنكار الملازمة بينه وبين حكم العقل وبين حكم الشرع، وهذه هي المسألة الآتية في المبحث الثالث، ما يعبر عنها بمسألة الملازمة. التفسير الثالث بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل.
إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي. لا يجب إطاعة الحكم الشرعي الذي مجرته حكم عقلي. هكذا قال. هذا في الحقيقة المصنف يقول أنه يرجع إلى إنكار حجية العقل، وسيأتي في مباحث الحجة. ومرجع ذلك إلى إنكار حجية العقل، وسيأتي البحث عن ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب مباحث الحجة. وعليه بناء على التفسيرات ما تقدم من التفسير، فإن أرادوا التفسير الأول، يعني إذا فسر بهذه التفسيرات الثلاث، فإن أراد الإخباريون يعني مقصدهم هو التفسير الأول فعلا، فإن أراد الإخباريون التفسير الأول، يعني التفسير الأول إذا كان هو التفسير الصحيح لمذهب الإخباريين بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقليين، لاحظوا الاعتراف أو عدم الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقليين، هذا هو منشأ النزاع بيننا وبين الأشاعرة وليس بيننا وبين الإخباريين. يعني كن ننتبه إلى أنه النزاع بين مع الإخباريين ليس هو النزاع مع الأشاعرة. أصل ثبوت الحسن والقبح العقليين هذا نزاع بين العدلية والأشاعرة. العدلية هم الإمامية والمعتزلة. الأشاعرة أنكروا أن يثبت للأفعال حسن وقبح عقليين، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، وليس هناك حسن وقبح ذاتيين للأفعال، أو ليس للعقل إدراك الحسن والقبح إلا من خلال الشارع. بينما الأخباريون الظاهر أنه يعترفون بثبوت الحسن والقبح العقليين، لأنما من العقلية. بعد لذلك قال فإن أرادوا التفسير الأول بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقليين فهو كلام لا معنى له. يعني إذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بعد هذا الكلام لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ يقول لأنه قد تقدم أنه لا واقعية الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه مع الأشاعرة. ما هو المعنى المتنازع فيه؟ قال وهو المعنى الثالث، يعني بمعنى المد والذم. لا واقعية للحسن والقبح إلا إدراك العقلاء هذا الاستثناء، إلا إدراك العقلاء لذلك وتطابق آرائهم آراء العقلاء على متن فاعل الحسن وذم فاعل القبيح على ما أوضحناه فيما سبق. فإذا واقعية الحسن والقبح هو إدراك العقلاء نفسه، فما عندنا شيء آخر، ثبوت الحسن والقبح أو واقعية الحسن والقبح هو نفس إدراك العقلاء، مو أن هناك واقعية وهناك إدراك فهما أمران يمكن التفكيك بينهما، لا هما أمر واحد. الواقعية هو الإدراك، ثبوت الحسن والقبح هو إدراك العقلاء. وإذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى، يا معنى بمعنى إدراك العقلاء، فهو اعتراف بإدراك العقل، ولا معنى للتفكيك بين ثبوت الحسن والقبح وبين إدراك العقل لهما إلا إذا جاز التفكيك الشيء عن نفسه. يعني يقول ما عندنا أمران يمكن التفكيك بينهما، بل هو أمر واحد، شلون نفكك الشيء عن نفسه؟ ما يمكن. فإذن هذا الكلام لا معنى له. نعم إذا فسروا الحسن والقبح بالمعنيين الأوليين بمعنى الجمال والنقص أو بمعنى الملائمة والمناقرة جاز هذا التفكيك. لماذا؟
لأنه سيصير تفكيكا بين واقعية الحسن والقبح وبين إدراك الآخر. لماذا؟ لأن الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني له واقعية، بينما بالمعنى الثالث ليس له واقعية كما تقدم. ولكن الإخباريين لا يقولون يعني ليس هناك نزاع في الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني، وإنما النزاع بالمعنى الثالث.
نعم، إذا فسر الحسن والقبح بالمعنيين الأولين جاز هذا التفكيك، ولكنهما ليس موضع النزاع عندهم، وهذا الأمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعدما قدمناه في المبحث الأول.
فإذا هذا المقدار يكفي. فالمبحث الثاني هو إدراك العقل للحسن والقبح وما نسب إلى الأشاعرة أو ما فسر بكلام الأشاعرة إذا كان بالتفسير الأول لا معنى له. الآن نأتي إذا كان بالتفسير الثاني، ما هو الجواب؟ يعني أن أن الإخباريين إذا أرادوا من كلامهم التفسير الثاني وهو إنكار الملازمة، فالمبحث الثالث يتحدث عن هذه المسألة، عن إنكار الملازمة، يعني عن المبحث الثاني منعقد لنقاش لمناقشة التفسير الثاني الذي فسر به كلام إخباريين. أولا نبين أن المقصود من الملازمة هو الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، بحيث يلزم عقلا أن يحكم الشارع على طبق حكم العقل، أو بتعبير آخر إذا حكم العقل بشيء يلزم عقلا أن يحكم الشارع على طبق حكم العقل. هذا هو معنى الملازمة، أن يحكم الشارع على طبق حكم العقل. يقول المصنف أن الحق أن الملازمة ثابتة، الحق أن الملازمة ثابتة. لماذا؟ يقول لأننا نقول أن الحسن والقبح عبارة عن إدراك جميع العقلاء للحسن والقبح، بحيث يكون بادي رأي جميع العقلاء، والشارع هو من العقلاء بل رب العقلاء. فإذا العقل حكم بشيء فالشارع رب العقل وخالق العقل، فلا بد أن يحكم على طبق حكم العقل، وإلا لا يكون ذلك الحكم هو بادي رأي جميع العقلاء. لأن نحن نقول أن الحسن والقبح بمعنى أن يكون ذلك الحسن والقبح هو حكم جميع العقلاء بما فيهم الشارع، يعني الشارع من جملة العقلاء بل هو ربهم، ولكن يعني رأيه هو رأي العقل، لاحظوا رأي الشارع هو رأي العقل. فإذا قلنا بأن الشارع لا يحكم بما حكم به العقل، حينئذ لا يكون هناك إجماع من العقلاء أو تطابق رأي العقلاء على الحكم بالحسن والقبح، لأن الشارع من العقلاء ولم يحكم بذلك. لاحظ، لأن الشارع من العقلاء ولم يحكم بذلك، فذلك الحكم لا يكون بادي رأي الجميع، وهذا خلاف فرض كون الحسن والقبح هو بادي رأي جميع العقلاء بما فيهم الشارع. فإذا الحق ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. نعم، هنا مسألة لا بد من الالتفات إليها، وهو
بعد أن ثبتت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، أي أنه ثبت أن الشارع لا بد أن يحكم بما حكم به العقل لأنه من العقلاء، حتى يكون ذلك الحكم فعلا هو إقرار أو إجماع العقلاء كافة. حينئذ نقول لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العقل، لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العقل يعني في الموارد التي يحكم بها العقل، كقوله أطيعوا الله والرسول، أو لو جاءنا أمر من الشارع بوجوب المعرفة، أول الدين معرفة، أبو جطاعة الله والرسول، أو إلى آخره الموارد التي العقل يحكم فيها، يعني العقل هو يحكم بوجوب طاعة الله وطاعة الرسول، العقل هو يحكم بوجوب النظر والمعرفة كما في العقائد وعلم الكلام. ففي موارد حكم العقل لو ورد أمر من الشارع فذلك الأمر من الشارع هل هو أمر مولوي أو إرشادي؟ المقصود من الأمر المولوي أن الشارع يأمر بالشيء بما أنه مولى تجب طاعته، ويترتب على طاعته الثواب، وعلى مخالفته العقاب. هذا الأمر المولوي، مقصود من الأمر المولوي هو هذا، بمعنى أن الشارع يأمر بما هو مولى، يعني من هذه الحيثية، من حيث أنه مولى واجب الطاعة يأمر، لذلك يترتب على طاعة الأمر الثواب وعلى مخالفته العقاب. أما الأمر الإرشادي فالأمر الإرشادي مقصوده أنه إرشاد إلى حكم العقل، بمعنى أن الشارع أمر بذلك الشيء لا من جهة أنه مولاه بل من حيث أنه عاقل، فالشارع بما هو عاقل أمر بذلك الأمر، لذلك يسمى بالأمر الإرشادي لأنه أرشد إلى حكم العقل. فالأمر الإرشاد بمعنى أن الشارع يأمر بذلك الشيء بما هو عاقل لا بما هو مولاه، إذا كان بما هو عاقل لا بما هو مولاه انتبه، فلا يترتب على طاعته الثواب ولا على مخالفته العقاب. هذا الفارق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي. لذلك هذا التفت إلى هذه النقطة، أن الأمر الإرشادي أمر من الشارع بما هو عاقل لا بما هو مولى. لو كان أمره بما هو مولى فيترتب على طاعته الثواب وعلى مخالفة العقاب،
أما إذا كان بما هو عاقل فلا يترتب على طاعته الثواب ولا على مخالفته العقاب. كل ما يترتب هو ما يترتب عليه واقعا وهو إدراك الواقع، إما أنه أدرك الواقع أو فاته الواقع، لأن الحسن والقبح بالمعنى الثالث المدح والذم. قلنا أن أسباب في أسباب الحكم والعقل، أن الحكم والعقل بالحسن والقبح إما سببه أن ذلك الشيء كمال أو نقص للنفس أو لوجود المصلحة أو المفسدة النوعية. فإذا أطاع المكلف، إذا أطاع الشارع بأمره الإرشادي بما هو عاقل يحصل على تلك المصلحة أو يحصل على ذلك الكمال، ولكن لا يترتب عليه الثواب. التفصيل هاي النقطة، يعني ربما يقول أنه الشارع إذا أمر بشيء بما هو عاقل لا بما هو مولى لا يترتب الثواب ولا يترتب العقاب. فماذا يترتب إذن على طاعة الأمر الإرشادي أو مخالفة الحكم الإرشادي؟ إذا صدر من الشارع نقول يترتب عليه إدراك الكمال أو المصلحة النوعية أو التخلص من النقص والمفسدة النوعية، لأن قلنا أن الحسن والقبح حكم العقل بالحسن والقبح بالمعنى الثالث سببه إما لأنه كمال، حكم بالحسن إما لأنه كمال أو فيه مصلحة نوعية، يعني إما بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، ويحكم على الشيء بأنه قبيح إما لأنه نقص أو لأنه في مفسدة نوعية يجب تجنبها. فالذي يترتب على طاعة الأمر الإرشادي لا ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب تحصيل الكمال أو المصلحة أو تفويت الكمال أو المصلحة. يترتب تحصيل الكمال أو المصلحة وتجنب النقص والمفسدة أو لا أو بالعكس. لذلك قالوا أن الأمر المولوي أمر تأسيسي والأمر الإرشادي أمر تأكيدي. لماذا؟ لأن الأمر المولوي كأنه أمر جديد يترتب عليه شيء آخر غير ما يترتب على حكم العقل، بينما في الأمر الإرشادي ليس هناك أمر جديد وإنما هو تأكيد لما حكم به العقل. قد يكون الإنسان غافل عن حكم العقل فالشارع ينبه من باب النصيحة، الشارع ينصح أو ينبه المكلف إلى أن ترى العقل حكم بحسن ذلك الشيء فلا يفوتك، وإذا فاتك فوتك المصلحة وهكذا أو تقع في النفس. هذا هو الذي يترتب. الآن هذا معنى شنو؟ الحكم المولوي والإرشادي. فالآن نقول أنه إذا ورد أمر من الشارع في مورد حكم العقل فهل يحمل على أنه مولوي أو إرشادي؟ المصنف يقول الحق أنه أمر إرشادي. ما هو السبب في ذلك؟ يقول لأن حكم العقل بذلك الشيء
كافيا في دعوة المكلف إلى فعل المأمور به، أو يعني فعل الأمر الحسن وترك الأمر القبيح، لأنه نحن نريد من الأمر أن يكون داعي للمكلف إلى القيام بالشيء، وحكم العقل يكفي في الدعوية. حكم العقل، العقل يكفي في الدعوية، فإذا يكفي فحينئذ يكون حكم الشرع عبثا ولغوا، بل يكون، بل محال أن يكون ذلك، لأنه تحت الحافظ. فإذا الحق أن يكون الأمر المولوي العفو، حكم الشارع في موان حكم العقل هو أمر إرشادي وليس بأمر مولوي. لذلك يقول كل ما يرد في لسان الشرع من الأوامر في موارد المستقلات العقلية لابد أن يكون تأثيرا لحكم العقل لا تأثير ثاني. ثم بعض المعاني الطائفة هي قرأت العبارة بينها إن شاء الله. يقول المصنف المبحث الثالث ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع. ومعنى الملازمة العقلية هنا على ما تقدم، يعني في المواحد السابقة تقدم بعض الكلام على في على أنت ذلك. يقول أنه إذا حكم العقل بحكم شيء أو قبحه هل يلزم عقلا أن يحكم الشرع على طبقه، يعني على طبق حكم العقل، أو لا يلزم؟ وهذه هي المسألة الأصولية التي تخص علمنا. عبارة عظم أي شيء؟ نعم، يعني تخص علم الأصول. وكل ما تقدم من الكلام كان كالمقدمة لها، يعني بحث الملازمة هو البحث المهم هنا. وقد قلنا سابقا أن الإخباريين فسر كلامهم في أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة، وهو الوجه الثاني. الآن الكلام يعني في الوجه الثاني هذا المبحث، الذي يظهر من كلام بعضهم بإنكار هذه الملازمة. وأما الأصوليون فقد أنكرها منهم صاحب الفصول ولم نعرف له موافقا. يقول من الأصوليين فقط صاحب الفصول خالف الأصوليين في هذه المسألة ولم نعرف له موافقا، يعني حسب اطلاعنا لا نعلم بأنه ربما يكون هناك من وافق صاحب الأصول، ولكن نحن لا علم لنا إلا بصاحب الفصول، مع يعني بقدر اطلاعنا لم نعثر على من وافق صاحب الفصول، لأن باعتبار آراء العلماء يعني قد تكون كلها لم تصل. هناك علماء أصلا لم يفصلوا، أو مثلا قليلا ما ينشر مثلا علمهم أو تلامذتهم إلى ذلك، يعني ظروفهم الخاصة أنه لا تخرج آراءهم إلى الآخرين. فربما يكون هناك عالم لم يظهر أو غير مبرز وله رأي كرأي صاحب الفصول، وسيأتي توجيه كلامهم وكلام الإخباريين، وسيأتي توجيه شنو؟
كلامهم.
في طبعتنا كلامهم يعني الضمير المفرد وليس ضمير الجمع هو الصحيح، يعني كلام صاحب الفصول. نعم، لا توجيه كلام صاحب الفصول، لأن يعني هو الذي خالف، فكلامه. والحق أن الملازمة ثابتة عقلا، لماذا؟ يقول فإن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه، أي يعني ما المقصود بحكم العقل بحسن أو قبحه، أي لا التفسيرية، أي أنه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء، لاحظوا تطابق آراء العقلاء جميعا والشارع منهم، فإذا خرج الشارع ولم يحكم بحكمهم يعني ما راح يصير تطابق آراء العقلاء جميعا ما راح بعد. يقول أي أنه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء على حسن شيء لما فيه من حفظ النظام وبقاء النوع، أو على قبحه لما فيه من الإخلال بذلك، فإن الحكم هذا يكون بادي رأي الجميع، هذا الحكم يكون بادي رأي الجميع، جميع بلا استثناء جميع عقلاء، فلا بد أن يحكم الشارع بحكمهم. لماذا؟ لأنه منهم بل رئيسهم، فهو بما هو عاقل بل خالق العقل كسائر العقلاء، لا بد أن يحكم لأنه كسائر العقلاء، لا بد أن يحكم بما يحكمون، ولو فرضنا أنه لم يشاركهم في حكمهم لما كان ذلك الحكم بادي رأي الجميع، وهذا خلاف الفرض. احنا ده نفترض حكم والحسن، الحكم بالحسن والقبح هو بهذا المعنى، ان يكون ذلك الحكم هو بادي رأي الجميع كافة العقلاء، اما اذا لم يكن الشرع فلا يكون كافة العقلاء. وبعد ثبوت ذلك ينبغي ان نبحث هنا عن مسألة اخرى، وهي انه لو ورد من الشارع امر في مورد حكم العقل، يعني هناك موارد يحكم بها العقل، هناك موارد لا مجال لحكم العقل فيها، كما في بعض تفاصيل العبادات مثلا، كقوله تعالى أطيع الله والرسول، يعني وجوب طاعة الله والرسول هذا مورد حكم العقل، العقل يحكم بذلك، ولكن أجى الشارع أيضا وقال بهاي الآية الشريفة أطيع الله والرسول، فهذا الحكم أمر مولوي أو إرشادي، فهذا الأمر من الشارع هل هو أمر مولوي أو أن أي أنه أمر منه من الشارع بما هو مولى، بما هو مولى لا بما هو عاقل، هو عاقل ولكن مو من هذه الحيثية، من حيث أنه مولى، أو أنه أمر إرشادي أي أنه أمر لأجل الإرشاد إلى ما حكم به العقل، أي أنه أمر منه بما هو عاقل لا بما هو مولاه. وبعبارة أخرى أن النزاع هنا في أن مثل هذا الأمر من الشارع هل هو أمر تأسيسي، المولوي هو التأسيس، وهذا معنى أنه مولوي، أو أنه أمر تأكيدي وهو معنى أنه إرشادي. لقد وقع الخلاف في ذلك، والحق أنه للإرشاد، حيث يفرض أن حكم العقل هذا كاف لدعوة المكلف إلى الفعل الحسن، هذا الحكم العقلي كاف لدعوة المكلف، كاف في الدعوية إلى الفعل الحسن واندفاع إرادته للقيام به، فلا حاجة إلى جعل الداعي من قبل المولى ثانيا، يعني لأن الأمر التأسيسي أو المولوي هو على نحو الدعوي، يكون داعيا للمكلف إلى القيام بالفعل، أما إذا هناك دعوة بعد دعوة ثانية ما يحتاج، بل يكون عبثا ولغوا، بل هو مستحيل لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل. وعليه فكل ما يرد في لسان الشرع من الأوامر في موارد المستقلات العقلية لا بد أن يكون تأكيدا لحكم العقل لا تأسيسا. ليش قال في موارد المستقلات العقلية؟ لأن المستقلات العقلية لا تستعين بحكم الشرع كما تقدم، مو قلنا الحكم الدليل العقلي عبارة عن المستقلات وغير المستقلات. المستقلات أن كلا المقدمتين من حكم العقل، غير المستقلات إحدى المقدمتين حكم الشرع والأخرى حكم العقل، فيستعين بحكم الشرع. لذلك قال في موارد المستقلات يكون الأمر إرشاديا من الشارع. لماذا؟ لأن في المستقلات لا يستعين بحكم الشرع، مستقلا العقل يحكم، هو كلا المقدمتين من حكم العقل. نعم، لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذنب فقط على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، هنا يذكر يعني يستدرك المصنف على هذه المسألة باستدراك، يقول: نعم، لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء يريد أن يقول المصنف أن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه، إذا كان مرادنا بالحسن والقبح هو استحقاق المدح والذم فقط وليس استحقاق الثواب أو العقاب، فحينئذ الأمر الإرشادي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما فقط مدح وذم. فإذا أريد تحصيل الثواب فحينئذ الشارع قد يأمر بشيء من باب أنه يريد أن يثيب العبد على ذلك الفعل. استدراك من هذه الجهة، يعني قد يكون في بعض الموارد يأمر الشارع أمرا مولويا لا إرشاديا، وقصده شنو؟ قصده أن يحصل العبد على الثواب. لماذا؟ لأنه غالب العباد لا يستجيبون أو لا يكون عندهم داع قوي للاندفاع، لا يكون عندهم اندفاع قوي للعمل لمجرد أنه فيه كمال أو نقص أو أنه فيه مصلحة أو مفسدة. لذلك قالوا بأنه يعني كفاية حكم العقل بالحسن والقبح هذا لا ينفع إلا في الأفذاذ من الناس، أما سائر الناس العوام فلا يندفعون إلا بالثواب وخوف العقاب. فلذلك قد يكون الأمر من الشارع أم مولويا بهذا الاعتبار. يقول: نعم، لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط على وجه لا يلزم من استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، لأنه قد يقال أنه يقولون أنه أصلا معنى الحسن والقبح بمعنى فالفعل الحسن هو ما يستحق فاعله المدح والثواب، والقبيح ما يستحق فاعله الذم والعقاب، فالثواب مع المدح والعقاب مع الذم، هذا معنى المدح، هذا معنى الحسن والقبح. أما لو قلنا بأن الحسن والقبح بمعنى المدح والذم فقط وليس بمعنى الثواب والعقاب، هنا المسألة تختلف. حينئذ تلاحظوا، إذا على المعنى الأول إذا قلنا أن الفعل الحسن ما يستحق فاعله المدح والثواب، معنى ذلك أنه يمدح من العقلاء ويثاب في الآخرة، بعد ما يحتاج إلى أمر مولوي. أما إذا لا فقط يستحق المدح
مجرد استحقاق المدح هذا ليس لكل أحد. أكثر الناس لا يريدون الثواب، فيأتي الأمر المولوي ليعطيهم الثواب على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب من قبل المولى. أو هناك مورد آخر، أو أنه يلزم منه ذلك، يعني يلزم من منه الثواب أو العقاب، بل هو عينه. يعني كما تقدم قلنا أن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، ولكن لا يدرك ذلك كل أحد، لا يدركون هذا المعنى. فيمكن أن لا يكون نفس إدراك استحقاق المدح والذم كافيا لدعوة كل أحد إلا إلى الفعل، إلا للإخذار. يعني مجرد استحقاق المدح أو الذم لا يكون كافيا في الدعوية، إلا الأفزاز للناس. أما سائر الناس لا يكون داعيا كافيا، فحتى يكون داعيا كافيا يأتي أمر مولوي أيضا ينضم إلى حكم العقل، يلا ينفع ويا الناس. فلا يستغني أكثر الناس عن الأمر من المولى المترتب على موافقة الثواب وعلى مخالفة العقاب في مقام الدعوة إلى الفعل وانقياده. فإذا ورد أمر من المولى في مورد حكم العقل المستقل فلا مانع من حمله على الأمر المولوي. هذا متى؟ هذا في هذين الموردين، يعني هذا لا يتنافى مع قولي سابقا الحق أنه للإرشاد وليس للمولوية. هذا يقول هنا إذا ورد أمر من المولى يحمل على أنه مولوي، هذا فقط في هذا المورد. إذا قلنا أن الحسن والقبح بمعنى المدح والذم فقط لا يستلزم الثواب، أو قلنا أنه لا يدرك ذلك كل أحد، فقط في هذه الموردين. فلا منافاة مع قولي سابقا والحق أنه الإرشاد. فلا مانع من حمله على الأمر المولوي إلا إذا استلزم منه محال التسلسل، فالأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة. فذاك يستلزم التسلسل، لأنه من الذي قال بوجوب المعرفة؟ من الذي أوجب المعرفة؟ قال الشارع. قال فنقول بأي ملاك يجب طاعة الشارع؟ قال بأمر من الشارع، ننتقل إلى ذلك الأمر بأي ملاك. هذا الذي تقدم سابقا أنه يلزم التسلسل، إلا إذا قلنا أن العقل أمر بذلك فنتوقف. بل مثل هذه الموارد لا معنى لأن يكون الأمر فيها مولويا، يعني موارد التي يلزم منها المخال محال التسلسل، لأنه لا يترتب على موافقته ومخالفته غير ما يترتب على متعلق المأمور به، نظير الأمر بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. هذا الذي قلنا يترتب عليه شنو؟ على حكم العقل يترتب عليه الحصول على الكمال وتجنب النقص، أو الحصول على المصلحة النوعية وتجنب المفسدة. وإذا عصينا حكم العقل نقع في النقص والمفسدة. هذا هو ما يترتب على حكم العقل ولا يترتب عليه الثواب أو العقاب. ثم ذلك يذكر المصنف توضيح وتعقيب لهذا المطلب، يأتي الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.